تقواك في رمضان. من عادات القرآن أنه يستجيش النفوس ويدفعها لتقبل ثقل التكاليف بوعود السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، وهي وعود حق من الحق جل وعلا، ولا يخلف الله وعده. وطريقة القرآن هذه نراها مضطردة في ثنايا حديثه عند كل تكليف، والتكليف بالصيام ليس استثناء من هذا، فالأمر به يجيء مشفوعا بغاية أخروية تتسامى إليها النفوس وتتطلع إليها الأفئدة، ألا وهي تحصيل التقوى، تلك القلادة التي يتزين بها الأبرار للقاء الله. وفي هذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وما أعظم أن يكون الإنسان تقيا، وما أكبره حين يستطيع أن يحصل مراد الله ووصيته للأولين والآخرين في قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكما أوصى الله بالتقوى من قبلنا، فكذلك كتب الصيام علينا وعلى الذين من قبلنا، لأن الصيام يورث هذه التقوى. قال الحسن البصري: نعم والله، لقد كتب الصيام على كل أمة خلت كما كتب علينا شهرا كاملا. والتقوى من الوقاية، وهي البعد أو التباعد عن مواطن الخوف أو أسبابه. وتقوى الله يقصد بها البعد أو التباعد عن أسباب عذابه سبحانه، باجتناب ما نهى واتباع ما أمر. ولذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تتقون المعاصي. والمعاصي إذا أطلقت تشمل كل ما يوجب عقوبات الدنيا والآخرة، والمسلم يتقيها بالصيام الذي يحبس النفس عن المعصية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، أي وقاية، لأنه يقي من المعاصي لكونه يميت الشهوات التي تدفع إليها. والتقوى الكاملة يدخل فيها فعل الواجبات وترك المحرمات والشبهات، وربما يدخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات وترك المكروهات، وذلك أعلى درجات التقوى. ولهذا جعل القرآن إماما وهدى للمتقين، لأنه يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. وقد وصف في أول آيات المصحف بعد الفاتحة بأنه هدى للمتقين، وذلك لأنه يوطن النفس على التقوى الكاملة. وعندما تريد أيها الصائم أن يحقق الصيام لك التقوى الكاملة، فاجعله صوما كاملا، وذلك بتنزيهه عن القوادح الحسية والمعنوية. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. إن الصيام هو ميدان التسابق إلى مراتب التقوى لعلكم تتقون، والمتقون يغتنمون أيامه ولياليه للاستزادة منها إيمانا بالله، واحتسابا في عبادته ومحاسبة للنفس، وتحسبا من تورطها في مسببات العقاب والعذاب، من آفات العجب والرياء التي تحيط بالإنسان وقد تحبط عمله في رمضان وفي غير رمضان. كان السلف رضوان الله عليهم يعيشون جوهر التقوى ويعاينون معناها، فيحيون بها حياتهم ويبعثون بها الروح في عبادتهم. فلكل عبادة عندهم بالتقوى روح، للصلاة روح، وللصيام روح، وللدعاء روح، وللذكر والتوبة، وللزكاة والحج والعمرة، وللجهاد والحسبة، وللعلم والتعلم، لكل ذلك روح، وكله مستمد من روح القرآن المنزل هدى للمتقين. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. تعالوا نستحضر حقيقة التقوى كما كان السلف يحيونها، لعلها تحيي فينا روح الصيام، ولعلنا نعيش معها معاني الصيام. قال طلق بن حبيب رضي الله عنه كاشفا عن روح التقوى: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. ونحن لنعمل في رمضان بطاعة الله راجين ثوابه وخائفين من عقابه، فالخوف والرجاء كجناحي الطائر للوصول إلى رضا الله، فلنستحضر هذا المعنى من معاني التقوى في رمضان. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه مبينا حقيقة التقوى: هي أن يتقي العبد ربه حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما، ليكون حجابا بينه وبين الحرام. فإن الله قد بين للعباد الذي يصيرهم إليه فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله، ولا شيئا من الشر أن تتقيه. هل تأملت أخي في هذا الملحظ الدقيق في التقوى؟ وهل أنت مستعد لإشغال بالك في شهر التقوى؟ إن هذا يحتاج إلى روح عالية من المحاسبة على الذرة ومثقال الذرة، فسوف نرى من أعمالنا مثاقيلها من خير أو شر. ولنستحضر هذا المعنى أيضا من معاني التقوى في رمضان. قال ميمون بن مهران رحمه الله: المتقي أشد محاسبة للنفس من الشريك الشحيح لشريكه. ونلحظ من كلامه أن التقوى بمقدار ما تحيا في القلب تحيي قدرته على محاسبة النفس، وليس كثيرا على نفسك التي بين جنبيك أن تخصها بشهر من العام تحاسبها فيه عما قدمت طوال عام مضى استعدادا لعام قادم. لنضف هذا المعنى إلى معاني عبادتنا في رمضان. سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال للسائل: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. ونحن تعترضنا في رمضان وغيره أشواك في طريق الأشواق إلى الله، ورمضان فرصتنا للتدرب على مجاوزتها والعدول عنها، وهذا معنى للتقوى آخر نحتاج لإضافته إلى العبادة في رمضان، متمثلين قول الشاعر ابن المعتز: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إن القرب إلى الله في رمضان وتحصيل التقوى بالصيام لا يتمان إلا بهجر الحرام. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: اعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وفي حديث آخر قال: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن أحد سابه أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والجنة ما يستر صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي، والرفث الفحش ورديء الكلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا. آمين.